الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. هذه الأحاديث تتحدث عن السواك، وأيضا الأحاديث القادمة بإذن الله تعالى. قوله لولا حرف امتناع لوجود، أي إنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. أن أشق أي أثقل على أمتي، المراد بهم أمة الإجابة، وهم من آمن به واتبعه. وقد تقدم في كتاب الإيمان الكلام، عفوا، في حديث أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، ذكرنا أن الأمة تنقسم إلى قسمين فلا نعيدها. أمتي أمة الإجابة. لأمرتهم أي لألزمتهم بالسواك. السواك اسم للعود الذي يستاك به من الأراك وغيره، والمراد هنا بالفعل. قال النووي رحمه الله: وهو في اصطلاح الفقهاء استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، والله أعلم. نعم، هذا الحديث فيه فوائد ومسائل. فائدة الأولى: هذه الأحاديث وغيرها الكثير تدل على فضل السواك وعلى تأكده وأهميته، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: أكثرت عليكم في السواك. قال العلماء في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر على أمته في شأن استعمال السواك والمواظبة عليه في جميع الأحوال استحبابا لا إجابا، وذلك لما فيه من المنافع والفضائل العظيمة، ومن أجلها وأعظمها أنه مرضاة للرب سبحانه وتعالى. وبلغ من عناية الشريعة بالسواك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به كثيرا، حتى قال: أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني. أخرجه الطبراني والله أعلم بصحته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أنه سينزل فيه أو سينزل فيه قرآن. ونقل الصنعاني عن صاحب البدر المنير قوله: قد ذكر في السواك زيادة على 100 حديث، فوا عجبا لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة ثم يهملها كثير من الناس، بل كثير من الفقهاء، فهذه خيبة عظيمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث رواه النسائي. فهذا الحديث كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفي هذا فائدتان عظيمتان: دنيوية كونه مطهرة للفم، أخروية كونه مرضاة للرب. وكل هذا يحصل بفعل يسير، فيحصل على أجر عظيم. وكثير من الناس يمر عليه الشهران والثلاثة ولم يتسوك، إما جهلا وإما تهاونا. انتهى من الشرح الممدع. والحديث الواردة في السواك كثيرة، وسيأتينا كثير. الفائدة الثانية: الحديث دليل أن السواك سنة وليس بواجب، للأحاديث الكثيرة الواردة في فضله وليس بواجب. ففي حديث الباب قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. قال الخطابي: فيه من الفقه أن السواك غير واجب، وذلك أن لولا كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعا. وقال النووي رحمه الله: إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها، بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقال قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال الشافعي رحمه الله: لو كان واجبا لأمرتهم به شق أو لم يشق. انتهى من شرح الإمام النووي على. وقال النووي رحمه الله: ونقل بعضهم عن إسحاق وجوبه. قال النووي: ولم يصح هذا عنه. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أن السواك سنة مطلقا دائما في كل وقت من ليل أو نهار، للصائم ولغير الصائم، قبل الزوال وبعده، لقوله: عند كل صلاة. وهذا عام يشمل كل صلاة حتى صلاة الظهر والعصر. هذا الدليل الأول. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال الشوكاني: وقد أطلق السواك ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعيته. أيضا جاء حديث في ضعف عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك صائم. رواه أبو داود. وهذا القول قال به أبو حنيفة ومالك، واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وقد رجحه من الشافعية النووي والمزني. القول الآخر: ذهب بعض العلماء إلى كراهته للصائم بعد الزوال، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور وإسحاق. واستدلوا أولا بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. وجه الدلالة أن السواك يزيل هذه الرائحة التي نشأت عن عبادة الله، والخلوف لا يكون إلا بعد الزوال غالبا. ولحديث علي قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. رواه البيهقي والدارقطني، وضعفه الدارقطني والبيهقي، وقال الحافظ: إسناده ضعيف. والراجح القول الأول، وأنه مسنون مطلقا من ليل أو نهار، للصائم قبل الزوال وبعد الزوال. وأما الجواب عن أحاديث من قال بالكراهة، أما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فسبق أنه حديث ضعيف. وأما حديث لخلوف فم الصائم أطيب عند الله إلى آخره، فلا يسلم الاستدلال به. أولا، لأن خلوف فم الصائم ليس سببه الأسنان، بل خلو المعدة من الطعام. ثانيا، أننا لسنا بمتعبدين بهذه الرائحة، فلا يترك السواك لأجل إبقاء رائحة الفم. قد تقدم أن هذا القول هو الراجح. الفائدة الخامسة، الحديث دليل كما تقدم أن السواك سنة مطلقة، لكن يتأكد في مواضع. في حديث أبي هريرة هذا دليل على أنه يتأكد عند الصلاة، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا شامل لكل صلاة فرض أو نفل. وقد جاء في حديث لكنه ضعيف: صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك، لكن الحديث ضعيف. هناك مواضع أخرى يتأكد فيها السواك، ستأتي في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. المسألة التي تليها: اختلف العلماء هل يحصل على السنة من يتسوك بغير السواك؟ فيه خلاف. قيل: لا يصيب السنة من استاك بأصبعه وبخرقة، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء. وقيل يصيب السنة، وقيل يصيب السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. قاله ابن قدامة في المغني رحمه الله، وهذا القول هو الراجح. المسألة التي تليها: اختلف العلماء هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمنى؟ اختلف العلماء، وسبب الخلاف هل السواك من باب إماطة الأذى أو من باب العبادة؟ هذا سبب الخلاف. فقيل يستاك باليد اليمنى، وهو اختيار ابن قدامة وبعض الشافعية كابن الملقي، لأنه سنة والسنة طاعة، فلا تكون باليسرى. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه التيامن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كل متفق عليه. جاء في رواية لكنها ضعيفة وسواكه. القول الثاني أنه يستاك باليسرى، وهذا مذهب الشافعية والمشهور مذهب الحنابلة، وقال به ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن باز رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأنه من باب إزالة الأذى. والقول الثالث إن تسوك لتطهير الفم فيكون باليسار، وإن تسوك لتحصيل السنة تسوك باليمنى، وهذا قول بعض المالكية، والله أعلم. الفائدة التي تليها الحكمة من السواك. قال ابن دقيق العيد رحمه الله السر فيه أي السواك، السر فيه أي السواك أن مأمورون في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة وإظهارا لشرف العبادة. وقيل أن ذلك الأمر يتعلق بالملك، فإنه يتأذى بالرائحة الكريهة. قال الصنعاني رحمه الله ولا يبعد أن السر مجموع الأمرين المذكورين، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر مرفوعا من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الفائدة التي تليها جاء عند الإمام مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، اللي في الصحيحين عند كل صلاة، اللي عند الإمام أحمد رحمه الله ومالك في الموطأ مع كل وضوء. واختلف العلماء في تحديد مكان السواك عند الوضوء على قولين: القول الأول قبل الوضوء، القول الثاني في أثناء الوضوء وذلك عند المضمضة. لرواية مع كل وضوء فإن مع تفيد المصاحبة، والراجح والله أعلم الأول لأمرين. الأمر الأول لأنه لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تسوك أثناء الوضوء. ثانيا جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة ووصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل وفيه فاستيقظ وتسوك وتوضأ، ظاهره أنه تسوك قبل الوضوء، هذا القول هو الراجح. الحديث دليل على شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليهم، والأدلة والأمثلة كثيرة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. من فوائد الحديث حديث أبي هريرة لولا أن أشق، أن المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة مهمة ستأتي إن شاء الله. الحديث دليل على أن الأصل في الأمر الوجوب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فلو أمرهم لكان واجبا، وهذا القول هو الصحيح أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب، وهذا ما عليه جميع جماهير العلماء سلفا وخلفا، والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وجه الدلالة من وجهين: الأول نفيه عن المؤمن والمؤمنة التخيير في أمر الله ورسوله، وهذا مقتضى الوجوب. الثاني تسمية تارك أمر الله ورسوله عاصيا، ولا يكون كذلك إلا بترك الواجبات. ثانيا لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وجه الدلالة أن ترك مقتضى الأمر متوعد بالفتنة أو العذاب الأليم، ولا يكون ذلك إلا على ترك واجب. جيم حديث الباب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وجه الدلالة امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك لوجود المشقة بالتزامه وجوبا فيبقى مندوبا، وهذا القول هو الراجح أن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يرد دليل يصرفه. من الفوائد قال شيخ الإسلام في الاختيارات: والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد، والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره. حديث عائشة: صلاة بسواك خير من 70 بغير سواك، حديث ضعيف، رواه البيهقي وضعفه. أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، ولم يروه البخاري، فهو من مفردات مسلم عن البخاري. كان إذا دخل بيته، أي في أي وقت كان، ليلا أو نهارا. الحديث دليل على استحباب السواك عند دخول المنزل، وقد تقدم في الحديث السابق أن السواك سنة في كل وقت، لكنه يتأكد في مواضع ذكرنا في الدرس الماضي عند الصلاة، لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، متفق عليه. وعند الوضوء كما مر معنا في حديث عند الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أيضا عند دخول المنزل لهذا الحديث. الفائدة الثانية: الحكمة من ذلك قيل لاشتغاله بصلاة النافلة في البيت، وهذا فيه نظر، وقيل أنه ربما تغير رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك، وهذا أصح. الفائدة الثالثة: لماذا قلنا أن السواك عند دخول البيت سنة؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي والاقتداء، فالتسوق عند دخول البيت سنة، لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أفعال النبي تنقسم إلى قسمين، هناك أقسام أخرى ليس هذا موضعها، لكن نذكر أهم ما في الحديث. نقول أفعال النبي تنقسم إلى قسمين: أولا ما فعله على وجه القربة والتعبد، ما حكمه هذا؟ حكمه التأسي به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كالتسوق عند دخول المنزل، كالذهاب مع طريق للعيد، الذهاب مع طريق والرجوع مع طريق آخر، وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة وأفعال كثيرة في الصلاة والصيام والحج إلى آخره، الأصل فيها التأسي، ويدل لذلك أدلة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أدلة. وأيضا الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم فيما فعله، ولم يكونوا يسألونه هل هذا الفعل خاص به أم لا، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. الحديث رواه أبو داود. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض أصحابه لما نسبوا فعلا فعله صلى الله عليه وسلم للخصوصية، كما في حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أفعل. رواه أبو داود. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز أن يقال في شيء فعله عليه الصلاة والسلام إنه مخصوص له إلا بنص في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قد غضب على من قال ذلك، وكل شيء أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله: الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل. ولذلك قالت أم سلمة: أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك. وعلمت أن الناس يتابعونه. انتهى من زاد المعاد. القسم الثاني: ما فعله صلى الله عليه وسلم وثبت بالنص أنه خاص به، فهذا لا يقتدى به لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يثبت شيء أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل، وإلا الأصل ما هو؟ الاتباع، الاقتداء. فإذا ثبت أن هذا الحديث خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به، ليس مجالا للاقتداء. والأمثلة على ذلك كثيرة، كالوصال مثلا. الوصال هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما، ألا يفطر بين يومين بأكل ولا شرب، يعني يصوم بالنهار ويكمله بالليل، والنهار ويكمله بالليل، متابعة الصوم دون الإفطار بالليل. هذا فعله النبي، هل نقول نقتدي به أو لا؟ نقول ثبت أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد الصحابة أن يواصلوا قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية: يطعمني ربي ويسقيني. فثبت أنه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وخصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها يحق له أن يجمع بين أكثر من نساء، يجوز له الزواج بالهبة، أن تهب المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ذلك. إذن هذا الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لابد دليل على أنه خاص بالنبي، فيكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها: استدل بعض العلماء بحديث الباب على استحباب دخول السواك عند دخول المسجد، استحباب السواك عند دخول المسجد. قالوا: إذا يستحب عند دخول البيت فعند المسجد، فعند دخول المسجد من باب أولى. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع التسوك عند دخول المسجد. لماذا؟ لأن هذا الفعل وجد من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدخل المسجد أكثر من 5 مرات ولم ينقل عنه أنه تسوك. وأي شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فليس بمشروع، فليس بمشروع. وهذا القول هو الراجح، لكن كما قلنا أن السواك سنة مطلقا، فلو تسوك على أن السواك سنة مشروع في كل وقت فلا بأس، لكن استحباب السواك عند دخول المسجد استحباب خاص، هذا فيه نظر لهذه القاعدة التي ذكرناها. فثبت أن أيضا مثال ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى العيد خرج مع طريق ورجع مع طريق آخر، فهل نقول يستحب ذلك في صلاة الجمعة؟ لا. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج الجمعة دائما وللصلوات الخمس، ولم ينقل عنه أنه كان إذا ذهب لصلاة الجمعة أو للصلوات الفرض أن يذهب مع طريق ويرجع مع طريق، فعلم أن هذا ليس بسنة وأنه خاص بالعيد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، رواه مسلم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة، ولم يروه البخاري، فهو من مفردات مسلم عن البخاري. كان إذا دخل بيته أي في أي وقت كان ليلا أو نهارا. الحديث دليل على استحباب السواك عند دخول المنزل، وقد تقدم في الحديث السابق أن السواك سنة في كل وقت، لكنه يتأكد في مواضع ذكرنا في الدرس الماضي عند الصلاة، لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وعند الوضوء كما مر معنا في حديث عند الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أيضا عند دخول المنزل لهذا الحديث. الفائدة الثانية: الحكمة من ذلك قيل لاشتغاله بصلاة النافلة في البيت، وهذا فيه نظر، وقيل أنه ربما تغير رائحة الفم عند محادثة الناس، فإذا دخل البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك، وهذا أصح. الفائدة الثالثة: لماذا قلنا أن السواك عند دخول البيت سنة؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا نستفيد؟ نستفيد أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التأسي والاقتداء، فالتسوق عند دخول البيت سنة. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول أفعال النبي تنقسم إلى قسمين، هناك أقسام أخرى ليس هذا موضوعها، لكن نذكر أهم ما في الحديث. نقول أفعال النبي تنقسم إلى قسمين: أولا ما فعله على وجه القربة والتعبد، ما حكمه هذا؟ حكمه التأسي به والاقتداء به صلى الله عليه وسلم، كالتسوق عند دخول المنزل، كالذهاب مع طريق للعيد، الذهاب مع طريق والرجوع مع طريق آخر، وأحاديث كثيرة وآيات كثيرة وأفعال كثيرة في الصلاة والصيام والحج إلى آخره، الأصل فيها التأسي، ويدل لذلك أدلة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه أدلة. وأيضا الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم فيما فعله، ولم يكونوا يسألونه هل هذا الفعل خاص به أم لا، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لما خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. الحديث رواه أبو داود. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من بعض أصحابه لما نسبوا فعلا فعله صلى الله عليه وسلم للخصوصية، كما في حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أفعل. رواه أبو داود. قال ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز أن يقال في شيء فعله عليه الصلاة والسلام إنه مخصوص له إلا بنص في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام قد غضب على من قال ذلك، وكل شيء أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حرام. انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله: الأصل مشاركة أمته له في الأحكام إلا ما خصه الدليل، ولذلك قالت أم سلمة: أخرج ولا تكلم أحدا حتى تحلق رأسك وتنحر هديك. وعلمت أن الناس يتابعونه. انتهى من زاد المعاد. القسم الثاني: ما فعله صلى الله عليه وسلم وثبت بالنص أنه خاص به، فهذا لا يقتدى به لأنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يثبت شيء أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بدليل، وإلا الأصل ما هو؟ الاتباع، الاقتداء. فإذا ثبت أن هذا الحديث خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به، ليس مجالا للاقتداء. والأمثلة على ذلك كثيرة، كالوصال مثلا. الوصال هو صوم يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهما، ألا يفطر بين يومين بأكل ولا شرب، يعني يصوم بالنهار ويكمله بالليل، والنهار ويكمله بالليل، متابعة الصوم دون الإفطار بالليل. هذا فعله النبي، هل نقول نقتدي به أو لا؟ نقول ثبت أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما الدليل؟ نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد الصحابة أن يواصلوا قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية: يطعمني ربي ويسقيني. فثبت أنه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وخصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها يحق له أن يجمع بين أكثر من نساء، يجوز له الزواج بالهبة، أن تهب المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى آخر ذلك. إذن هذا الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لابد دليل على أنه خاص بالنبي، فيكون من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها: استدل بعض العلماء بحديث الباب على استحباب دخول السواك عند دخول المسجد، استحباب السواك عند دخول المسجد. قالوا: إذا يستحب عند دخول البيت فعند المسجد، فعند دخول المسجد من باب أولى. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع التسوك عند دخول المسجد. لماذا؟ لأن هذا الفعل وجد من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدخل المسجد أكثر من 5 مرات ولم ينقل عنه أنه تسوك. وأي شيء وجد سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فليس بمشروع، وهذا القول هو الراجح. لكن كما قلنا أن السواك سنة مطلقا، فلو تسوك على أن السواك سنة مشروع في كل وقت فلا بأس، لكن استحباب السواك عند دخول المسجد استحباب خاص، هذا فيه نظر لهذه القاعدة التي ذكرناها. فثبت أن أيضا مثال ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى العيد خرج مع طريق ورجع مع طريق آخر، فهل نقول يستحب ذلك في صلاة الجمعة؟ لا. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج الجمعة دائما وللصلوات الخمس، ولم ينقل عنه أنه كان إذا ذهب لصلاة الجمعة أو للصلوات الفرض أن يذهب مع طريق ويرجع مع طريق، فعلم أن هذا ليس بسنة وأنه خاص بالعيد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى 3، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. متفق عليه. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك، فأشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. هذا الحديث متفق عليه على اختلاف في بعض الألفاظ، بعضها في مسلم وبعضها في البخاري. قوله دخل عبد الرحمن على النبي أي في مرضه الذي مات منه، ومع عبد الرحمن سواك رطب، وفي رواية ومر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه. يستن به أي يستاك. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره بتشديد الدال أي مد نظره إليه، فأخذت السواك فقضمته أي مضغته، والقضم الأخذ بطرف اللسان، فطيبته، وفي رواية ثم لينته ثم طيبته أي بالماء، ويحتمل أن يكون طيبته تأكيد لينته. ثم قال في الرفيق الأعلى، سيأتي معناها إن شاء الله. ثم قضى أي مات، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، حاقنتي ما سفل من الذقن، ذاقنتي طرف الحلقوم. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى، الحديث دليل على تأكد أمر السواك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه حتى مع ما فيه من شغل المرض. استدل بالحديث من قال باستحباب السواك عند الاحتضار، وممكن أو يمكن أن يستحب ذلك لأمور. الأمر الأول لتطيب الفم عند اقتراب الملائكة منه، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. ثانيا استعدادا للقاء الله تعالى. ثالثا كون الرسول صلى الله عليه وسلم استاك في تلك الساعة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مشغولا بنفسه حيث كان يعاني من سكرات الموت، وكون عائشة تقول عنه بأنه استاك فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، ظاهر أنه كان متقصدا لذلك في تلك الساعة، والله أعلم. أما قول بعض الفقهاء أن السواك يسهل خروج الروح، هذا القول لا دليل عليه، فلا يصح حتى يثبت، ولم يثبت شيء في ذلك. الحديث دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، وذلك من وجوه. أولا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه أين أنا غدا، استبطاء ليوم عائشة، وهذا دليل على شدة حبه لعائشة رضي الله عنها. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم مات في اليوم الذي كان يدور عليها فيه، كما في الحديث فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي. ثالثا كانت صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام ورأسه بين سحرها ونحرها، كما في الحديث وإن رأسه لبين نحري وسحري وخار طريقه ريقي. رابعا مخالطة ريقه صلى الله عليه وسلم قبل فواته، وذلك لأنها مضغت السواك بفيها ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم فتسوك به. من فوائد الحديث فضل أبي بكر وآله. قال ابن الجوزي أربعة تناسلوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو قحافة وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن وابنه محمد. من فوائد الحديث جواز دخول أقارب الزوجة بيت الزوج إذا كان لا يكره ذلك. من فوائد الحديث جواز استياك الرجلين بالسواك الواحد. من فوائد الحديث مشروعية تطهير السواك إذا استعمله شخص آخر. من فوائد الحديث خدمة الزوجة لزوجها، سيأتي هذا إن شاء الله في كتاب النكاح. من فوائد الحديث جواز العمل بالإشارات المفهمة، وقد كان الصحابة يعملون بمقتضى الإشارة المفهمة. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. من فوائد الحديث حرصه صلى الله عليه وسلم على السنة والتزامه حتى مات.
فقد حرص صلى الله عليه وسلم على السواك حتى مات. من فوائد الحديث بيان خطأ الروافض الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي، ورووا في ذلك أحاديث لا تصح. من فوائد الحديث بيان شدة ذكاء عائشة وقوة فطنتها وعلمها التام بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث بيان لفضيلة السواك وشدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم له وحرصه على استعماله حتى وهو في الموت. قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، اختلف في معنى الرفيق الأعلى، والأولى فيه أنه الذي دل عليه قوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وتخيير الله للأنبياء عند الموت مبالغة في إكرامهم وفي ترفيع لمكانتهم عند الله، وليستخرج منهم شدة شوقهم ومحبتهم له تعالى ولما عنده. قال النووي قوله الرفيق الأعلى الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى الأنبياء الساكنون أعلى عليين. قال بعض العلماء الحكمة في اختتام المصطفى بهذه الكلمة كونها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب. الفائدة التي تليها قوله صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى لا يعارض الحديث الآخر لا يتمنين أحدكم الموت، لأن النهي عن تمني الموت محمول على حالة الحياة المستمرة، أما عند الاحتضار والمعاينة فلا يدخل تحت النهي، بل يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. من فوائد الحديث أن الحديث دليل لبيان شدة شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقاء الله والدار الآخرة ورؤية إخوانه من الأنبياء والمرسلين. فائدة: وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا خلاف أنه توفي يوم الاثنين. قال ابن حجر رحمه الله وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، إلا أن العلماء اختلفوا في تحديد ذلك اليوم من ذلك الشهر، وأكثر العلماء على أنه اليوم الثاني عشر منه. توفي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63، رواه البخاري.